السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28 و700. ويليه شرح الكتاب السابع، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية السلفية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى تفصيل ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فكان منتهى ما ذكر أن أول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، يريدون بها الشفاعة عند الله. وتعريفها شرعا: سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم من الشفعاء. وهي تتناول كما ذكر المصنف رحمه الله من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، فيندرج فيها طائفتان: الأولى المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، المستحقون دخول النار ألا يدخلوها. والثانية الداخلون في النار أن يخرجوا منها، الداخلون في النار أن يخرجوا منها. والصحيح أن هذا أن هذه الشفاعة والصحيح أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها، تختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها، فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح، لخلو القول بها عن دليل صريح صحيح صريح اختاره أبو عبد الله بن القيم في حاشيته على تهذيب السنن خلافا لشيخه، والأشبه أن قوله أقوى. فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها، فتصير الشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، والله أعلم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل أي زيادة، فيبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، والمذكور في كلام المصنف مهماتها وتفاصيلها موجودة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يتحقق أحوال الدار الآخرة فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعة والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، فبين أنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع، ومراتب القدر أربع هي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في تلك الدرجتين اللتين ذكرتا، وهي منتظمة في تلك الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالوقائع، علم الله بالوقائع وكتابتها، ومشيئته وخلقه لها، ومشيئته وخلقه لها، علم الله بالوقائع وكتابتها وخلق ومشيئته وخلقه لها. وهذا الحد جامع لمراتب القدر الأربع بدرجتيه السابقتين، وهذا الحد جامع لمراتب القدر الأربع بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكرها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية، أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، فيقدره ويشاءه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر، ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر وهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، وجعلوه مجبورا على أفعاله، وجعلوه مجبورا على أفعاله، لا اختيار له ولا إرادة فيها، لا اختيار له ولا إرادة فيها، وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها، إذ يصير ما خوطب به العبد لا حكمة فيه ولا مصلحة، لأن العبد غير مختار فيما يفعل من الأمر والنهي. نعم.
قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان، شرع يبين حقيقته عند أهل السنة. والإيمان له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وينتظم في هذه الحقيقة قول السلف: الإيمان قول وعمل. وينتظم في هذه الحقيقة قول السلف: الإيمان قول وعمل. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح. وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة، فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة. أولها قول القلب، أولها قول القلب، وهو اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وهو اعتقاده بالقول، وهو اعتقاده بالإقرار والتصديق والمعرفة، وثانيها عمل القلب وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه، وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه كالخوف والتوكل، وثالثها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، ورابعها عمل اللسان، عمل اللسان وهو ما لا يؤدى منه إلا به، وهو لا يؤدى من العمل إلا به، كقراءة القرآن، كقراءة القرآن وسائر الأذكار، وخامسها عمل الجوارح، وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك، وهو الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية، والإيمان يزيد وينقص، فزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية معه ثابتة لا تزول مع المعاصي ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون على صاحبها بالخلود في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان لكنهم لا يدخلونه الكفر، فيجعلونه في الدنيا في مقام اخترعوه، سموه المنزلة بين المنزلتين، ويجعلونه في الآخرة كافرا مخلدا في النار. نعم.
قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وأجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يشفو بني هاشم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منهم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
ذكر المصنف رحمه الله من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر، وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأن الله قد قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها، وهم الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، والزبير ابن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة، عامر ابن الجراح، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم، وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة، وإن كان غيرهم من الصحابة بشر بها أيضا، لأنهم جمعوا في حديث واحد في البشارة بالجنة، لأنهم جمعوا في حديث واحد في البشارة بالجنة، فسموا العشرة المبشرين بالجنة. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الفضل، وإن كانت هذه المسألة وهي مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، ولكن الذي يضلل فيه المخالف هو ترتيبهم في الخلافة. والفرق بين المسألتين انعقاد إجماع الصحابة على ترتيب الخلافة، والفرق بين المسألتين انعقاد إجماع الصحابة على ترتيب الخلافة. وأما مسألة المفاضلة فبقيت فيهم وفي من بعدهم من التابعين، ثم استقر قول أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في الفضل، فيؤمنون بما يتعلق في الخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ما كان للأزواج من مقام كريم عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر، فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب أذية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم بل يكفرون كثيرا منهم. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك القائم به ساع في طريق ضلالة وهو زائغ عند أهل السنة والجماعة. ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. وهذان النوعان هما أكثر المنقول في كتب التاريخ والأخبار، وهذان النوعان هما أكثر المنقول في كتب التاريخ والأخبار، فإن الغالب فيها ذكر الكذب أو المحول عن وجهه، فانحطت رتبتها في نقل الوقائع ومنها خلاف الصحابة وما شجر بينهم عن رتبة كتب السنن والآثار. فالمعول عليه في نقل ما وقع بينهم إن احتيج إليه هو كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار. والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا التواريخ والأخبار، صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا التواريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجرين والأجر، فهم بين الأجرين والأجر. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أبدا أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل يجوز عليهم الوقوع فيها وتجري الذنوب منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم. وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بما له من فضل سابقته في الإسلام أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم صدورها عنهم فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزر يسير في جانب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. ومن نظر في أخبار الصحابة وسيرهم علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأنه لم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة، ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وهو شرعا كل مؤمن تقي. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي. فاسم الولي في خطاب الشرع يندرج فيه الأنبياء وأما في الاصطلاح فلا يندرجون فيه واحتيج إلى هذه المواضعة الاصطلاحية للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف. أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات
قال رحمه الله: ومن طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكل في أخذ دينهم وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، وهم يزينون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس، وهم يزينون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزينون الخلق بالصور والأموال، وإنما يزينون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وليس مراد المصنف إذ ذكر ذلك نفي إمكان وقوع الإجماع بعده، وليس مراد المصنف إذ ذكر ذلك نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود تعذر العلم به غالبا ومشقة ذلك، تعذر العلم به ومشقة ذلك غالبا، لأن القلوب في عهد السلف كانت نقية، والعلوم في نفوسهم كانت قوية، فكان ذلك أدعى للوقوف على الإجماع. ثم تغيرت الأمة بعدهم، فصار حصول الإجماع عسيرا لكنه ليس ممتنعا، فصار حصول الإجماع عسيرا لكنه ليس ممتنعا. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، وأنهم يرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق الظلم والبطش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به الله محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وهم القائمون بنصرة الدين، وهم القائمون بنصرة الدين، فيخلف بعضهم بعضا فيه، فيخلف بعضهم بعضا فيه، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره. هذا هو المعنى المحقق للأبدال دون غيره من المعاني المدعاة. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الخلق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه. ففي أهل السنة بحمد الله كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700. ويليه شرح الكتاب السابع، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية السلفية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 200 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى تفصيل ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فكان منتهى ما ذكر أن أول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، يريدون بها الشفاعة عند الله. وتعريفها شرعا: سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف رحمه الله من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، فيندرج فيها طائفتان: الأولى المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، والثانية الداخلون في النار أن يخرجوا منها. والصحيح أن هذا أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح اختاره أبو عبد الله بن القيم في حاشيته على تهذيب السنن خلافا لشيخه، والأشبه أن قوله أقوى. فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها، فتصير الشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، والله أعلم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، والمذكور في كلام المصنف مهماتها وتفاصيلها موجودة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يتحقق أحوال الدار الآخرة فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعة والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، فبين أنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدر، الدرجة السابقة وقوع المقدر، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع، ومراتب القدر أربع هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في تلك الدرجتين اللتين ذكرتا، وهي منتظمة في تلك الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالوقائع، علم الله بالوقائع وكتابتها، ومشيئته وخلقه لها، ومشيئته وخلقه لها، علم الله بالوقائع وكتابتها وخلق ومشيئته وخلقه لها. وهذا الحد جامع لمراتب القدر الأربع بدرجتيه السابقتين، وهذا الحد جامع لمراتب القدر الأربع بدرجتيه السابقتين. ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة، لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكرها اليوم قليل. أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية، أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاءه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، فيقدره ويشاءه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر، ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر وهم الجبرية حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله لا اختيار له ولا إرادة فيها وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها، إذ يصير ما خوطب به العبد لا حكمة فيه ولا مصلحة، لأن العبد غير مختار فيما يفعل من الأمر والنهي. نعم.
قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان شرع يبين حقيقته عند أهل السنة. والإيمان له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة وينتظم في هذه الحقيقة قول السلف: الإيمان قول وعمل. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم: الإيمان قول وعمل فالقول قول القلب واللسان قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة، فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة. أولها قول القلب، أولها قول القلب، وهو اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وهو اعتقاده بالقول، وهو اعتقاده بالإقرار والتصديق والمعرفة. وثانيها عمل القلب، وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه، وهو حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه كالخوف والتوكل. وثالثها قول اللسان، وهو نطقه بالشهادتين، قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين. ورابعها عمل اللسان، عمل اللسان وهو ما لا يؤدى منه إلا به، وهو لا يؤدى من العمل إلا به، كقراءة القرآن، كقراءة القرآن وسائر الأذكار. وخامسها عمل الجوارح، وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك، وهو الفعل والترك الواقع بها. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة، ونقصانه يكون بالمعصية. والإيمان يزيد وينقص، فزيادته تكون بالطاعة، ونقصانه يكون بالمعصية. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية معه ثابتة، لا تزول مع المعاصي ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون على صاحبها بالخلود في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان لكنهم لا يدخلونه الكفر، فيجعلونه في الدنيا في مقام اخترعوه، سموه المنزلة بين المنزلتين، ويجعلونه في الآخرة كافرا مخلدا في النار. نعم.
قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وأجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يشفو بني هاشم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منهم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
ذكر المصنف رحمه الله من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلين ما أمرهم الله به فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأن الله قد قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق عليه من حديث علي وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وهم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر ابن الجراح وعبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة وإن كان غيرهم من الصحابة بشر بها أيضا لأنهم جمعوا في حديث واحد في البشارة بالجنة فسموا العشرة المبشرين بالجنة. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الفضل وإن كانت هذه المسألة وهي مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف ولكن الذي يضلل فيه المخالف هو ترتيبهم في الخلافة والفرق بين المسألتين انعقاد إجماع الصحابة على ترتيب الخلافة وأما مسألة المفاضلة فبقيت فيهم وفي من بعدهم من التابعين ثم استقر قول أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في الفضل فيؤمنون بما يتعلق في الخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل ما كان للأزواج من مقام كريم عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب أذية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، بل يكفرون كثيرا منهم. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك القائم به ساع في طريق ضلالة وهو زائغ عند أهل السنة والجماعة. ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان النوعان هما أكثر المنقول في كتب التاريخ والأخبار، وهذان النوعان هما أكثر المنقول في كتب التاريخ والأخبار، فإن الغالب فيها ذكر الكذب أو المحول عن وجهه، فانحطت رتبتها في نقل الوقائع، ومنها خلاف الصحابة وما شجر بينهم عن رتبة كتب السنن والآثار، فالمعول عليه في نقل ما وقع بينهم إن احتيج إليه هو كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار. والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا التواريخ والأخبار، صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا التواريخ والأخبار، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجرين والأجر، فهم بين الأجرين والأجر. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أبدا أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل يجوز عليهم الوقوع فيها وتجري الذنوب منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بما له من فضل سابقته في الإسلام أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم صدورها عنهم فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزر يسير في جانب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم، ومن نظر في أخبار الصحابة وسيرهم علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأنه لم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة، ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وهو شرعا كل مؤمن تقي. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي. فاسم الولي في خطاب الشرع يندرج فيه الأنبياء، وأما في الاصطلاح فلا يندرجون فيه، واحتيج إلى هذه المواضعة الاصطلاحية للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف. أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات،
قال رحمه الله: ومن طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكل في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. وهم يزينون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس، وهم يزينون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزينون الخلق بالصور والأموال، وإنما يزينون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وليس مراد المصنف إذ ذكر ذلك نفي إمكان وقوع الإجماع بعده، وليس مراد المصنف إذ ذكر ذلك نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود تعذر العلم به غالبا ومشقة ذلك، تعذر العلم به ومشقة ذلك غالبا، لأن القلوب في عهد السلف كانت نقية، والعلوم في نفوسهم كانت قوية، فكان ذلك أدعى للوقوف على الإجماع. ثم تغيرت الأمة بعدهم فصار حصول الإجماع عسيرا، لكنه ليس ممتنعا، فصار حصول الإجماع عسيرا لكنه ليس ممتنعا. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، وأنهم يرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق الظلم والبطش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، واحتقارهم والوقيعة فيهم. فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به الله محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال وهم القائمون بنصرة الدين، وهم القائمون بنصرة الدين، فيخلف بعضهم بعضا فيه، فيخلف بعضهم بعضا فيه، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره، فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره. هذا هو المعنى المحقق للأبدال دون غيره من المعاني المدعاة. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الخلق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه. ففي أهل السنة بحمد الله كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام.